والأوهام وجميع ما قالوا ضلال كله قد صوروه لغيرهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي يجمعنا وإياكم في جناته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، الفترة اللي فاتت حاولوا يشوهوا شريعة الإسلام بصورة بشعة جدا، وبخاصة الإسلام البحيري اللي حاول برضه إن هو في الحلقات بتاعته اللي اتكلم فيها على العلمانية إنه يشوه شريعة الإسلام، إن شريعة الإسلام غير صالحة أصلا للتطبيق في هذا الزمان، غير صالحة أصلا للتطبيق في زماننا دون وكده. فكان لازم يتعمل مجموعة حلقات متعلقة بالعلمانية ورفضها وأهم المشاكل الموجودة عند العلمانيين. هنعرف إن العلمانيين مش عايزين آخرهم، عايزين دنيا بس. هنعرف إن العلمانيين أيضا ده من كلامهم مش من كلامي. هنعرف إن العلمانيين هيقولوا أنت ليك العبادات بس، إنما التعاملات والمعاملات الموجودة في كتب الإسلام مش محتاجينها، مش بتاعتنا. هيقول إن الإسلام جاي علشان الروح مش علشان الجسد، وهكذا الكلمات بتاعتهم القبيحة الفجة اللي دايما بنسمعها من وقت لآخر. أنا حبيت النهاردة أولا إن محدش أبدا وإحنا بنتكلم على العلمانية أو بنتكلم على الشريعة يحط رأسه في الأرض. أنا عايزك تبقى رافع رأسك في السماء يا ابني. شريعتك هي الشريعة التي نزلت من عند ربنا تبارك وتعالى. الدنيا كلها الآن بتقول الحل للخروج من أزمات الدنيا كلها في شريعتنا في الإسلام. اوعى في يوم من الايام، حتى وان كان في يوم من الايام الاسلام بيمر بضعف، صدقني اوعى في يوم من الايام توطي راسك يا ابني. ارفع راسك فوق قبل ما هتكلم على العلمانية وتعرفها والكلام ده. انا لازم النهاردة ابص الثقة جواك ان انت لازم يا ابني تعرف كويس جدا 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 ان شريعة ربنا سبحانه وتعالى فيها الخير للدنيا كلها، ولكن نظر لحالة الضعف اللي احنا فيها الان مش قادرين ننظر للخير الموجود في الشريعة. ولكن غيرنا اللي سبقنا بقى في ابحاث ومراكز علميه كبيره وحاجات من كده بداوا يوقنوا الان ان احنا لازم، شوفوا يا جماعه، لازم ندرس الشريعه عندنا في اوروبا. هما بيقولوا كده، وبالفعل انشاوا جامعات خاصه لتعليم الشريعه الاسلاميه، جامعات خاصه في اوروبا لتعليم الشريعه الاسلاميه. حلقه النهارده قبل ما هتكلم فيها على العلمانيه وتعريفها وصورها وليه احنا بنطلب العلمانيه، انا لازم اقول لك من البدايه يا ابني ارفع راسك فوق شريعتك هيا. تعالوا مع بعض نعرض ليكم اول فيديو عشان ترفع راسك فوق. والله على فكرة احنا مش محتاجين ان الغرب يقول ان هم محتاجين شرعتنا او ان شرعتنا فيها النور بالنسبة له. احنا والله نعلم يقينا ان اللي انزله ربنا عز وجل فيه النور وفيه الهدى وفيه الخير البشرية كلها. ولكن انا حبيت بس ارفع معنوياتك شوية واقول لك، وانت بتسمع الاسلام البحيري وبيطعن في الشريعة اقول لك سيبك منه، ده جاهل. اللي سبقوا بفترات طويلة جدا في العلم والتقدم هيقولوا كده على شرعتنا. فتعالوا من زي ارفع المعنويات شوية في الحلقة دي ونخش بقى شغل الأكاديمية على العلمانية وتعريفها وأحوالها بدءا من الحلقة القادمة إن شاء الله. تعالوا مع بعض نخش على أول فيديو، وفيديو مهم جدا وإن شاء الله يعني أنا هبسطكم أول الحلقة دي بإذن الله عز وجل. تعالوا مع بعض نشوف أول فيديو ونرجع لكم تاني. تفضل.
Die islamische Finanzwelt ist anders. Wir haben keine Spekulation.
Ich glaube wirklich, dass die Prinzipien des islamischen Bankwesens bald auch bei uns übernommen werden. Das bedeutet, dass wir gerade auf der Suche nach einer neuen Form des Kapitalismus sind.
Die Scharia ist im Vatikan angekommen. Unglaublich. Banker sollen sich künftig an islamische Gesetze halten. Das fordert der Osservatore Romano, das Sprachrohr des Papstes. Der Artikel von Wirtschaftsexpertin Loretta Napoleoni hat einen Skandal ausgelöst. Propaganda, so der Vorwurf.
Wir sind hier in der High Street in London vor einer jener Banken, Halifax heißt sie, die bis zum Hals in dieser Finanzkrise stecken. Das wäre alles nicht passiert, wenn die Banker sich an ein paar ethische Prinzipien gehalten und ihre Finanzgeschäfte nach den Regeln der Scharia betrieben hätten.
Loretta Napoleoni vergleicht das westliche mit dem muslimischen Finanzsystem und konstatiert, bei letzterem halten sich die Verluste in Grenzen. Die Scharia verbietet, Geld gegen Zinsen zu verleihen, sich an konventionellen Banken und Versicherungen zu beteiligen. Nur direkte Investments sind erlaubt. viele risikoreiche Geschäfte ausgeschlossen.
Wir haben dort immer zwei Menschen, zwei Parteien, die eine Partnerschaft eingehen und beide zu gleichen Teilen das Risiko dieser Partnerschaft tragen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir in der westlichen Finanzwelt kennen. Bei uns ist das Risiko zu einer Art Anlage geworden, wie man handelt, deren Wert steigt oder fällt. Und deshalb sind wir genau da, wo wir jetzt sind.
In Europa ist London das islamische Finanzzentrum. Hier sitzt eine Reihe islamkonformer Banken, die nicht in Alkoholherstellung, Pornografie und Waffen investieren. Statt Krediten soll es Joint Ventures und direkten Handel geben. Ein Bankensektor, der allein im letzten Jahr um 20% gewachsen ist. Das European Financial House aus Katar gehört mit dazu und hat nicht nur muslimische Manager.
Exploitation of any kind.
Ausbeutung jeder Art, maßlose Risiken und Geld bloß aus Geld machen. All diese Punkte sind im Islam streng verboten.
Outlawed in Islam.
Simon Pauli glaubt nicht an Allah, aber an die Scharia-Wirtschaft. Beim Hauskauf gibt es keinen Kredit, stattdessen kauft die Bank das Haus, bietet es dem Kunden dann zum Mietkauf an. So tragen beide das Risiko und die Bank verdient dennoch.
Der Koran spricht eine sehr klare Sprache. Die gesamten Finanzgeschäfte müssen auf Kauf und Verkauf tatsächlicher Werte beruhen. Wenn Sie zum Beispiel ein Haus haben und Sie verkaufen es, dann ist das völlig in Ordnung. Dann können Sie Kauf und Verkauf finanzieren. Aber was Sie nicht tun dürfen, ist jemandem Geld leihen und lediglich dafür, dass Sie es ihm geliehen haben, dann eine Gebühr kassieren.
Haben Unsummen verdient und die Welt an den Abgrund manövriert. Die New Yorker Investment und Victory-Zeichen verlassen sie Manhattan. Fehler will keiner gemacht haben. Mit Luxuslimousinen geht es fröhlich in die Arbeitslosigkeit. Die Spekulationsblase, die faulen Kredite hätten durchaus verhindert werden können, sagt Loretta Napoleoni.
Jedes Produkt islamischer Banken muss überprüft werden von einer sogenannten Scharia-Kommission. Das sind natürlich Banker, aber vor allem auch Islamexperten. Man kann also sagen, dass es hier so etwas wie eine ethische Kontrolle über das Produkt gibt.
Natürlich gibt es auch Missbrauch. Jumain Dar sitzt in verschiedenen Scharia-Kommissionen. Seine Firma B&B Islamic prüft die Islamverträglichkeit einzelner Geschäfte. Nicht einfach in einer globalisierten Finanzwelt. Auch die Deutsche Bank gehört zu seinen Kunden.
Das Wichtigste, was aber kaum einer erwähnt, ist die ganz besondere Rolle der islamischen Finanzwelt. Sie kann die tiefe Kluft zwischen dem Islam und dem Westen überbrücken. Das ist vielleicht die beste Möglichkeit, die Moslems den Nicht-Moslems näher zu bringen.
Eine kühne Idee. Auch der Islamwissenschaftler Rafik Abdullah meint, dass die Banker schaffen könnten, was Multikulti bisher nicht gelang. Denn die Krise wird beide Kulturen zwangsläufig zusammenbringen. Vieles wird der Westen auch weiterhin nicht verstehen. Die Rolle von Frau und Mann zum Beispiel. Doch die wirtschaftlichen Grundsätze des Islam sind angekommen. Das zeigen allein die Auslagen der Buchläden in London.
Wenn das islamische Finanzsystem uns helfen kann, wenn islamische Banken uns einen Hinweis darauf geben können, wie ein neues Wirtschaftssystem aussehen könnte, dann sollten wir das annehmen. Wovor sollten wir denn Angst haben? Aber das ist genau das Problem. Es ist zu viel Politik und Ideologie in der Finanzwelt und der Wirtschaft.
Wenn sich die westliche Wirtschaft nicht bewegt, so fürchtet Loretta Napoleoni, werden schon bald muslimische Länder das Herz der Welt sein. Der starre Kapitalismus todkrank am Tropf hängen.
Wallahi, kam ashur bil fakhr. Wallahi, kam ashur bil sa'ada. Wohum ma'amalin yu'ulu il-kalam da, ya'ani, الاقتصاد الاسلامي في اوروبا بيزداد جدا جدا جدا. بيقولوا كمان ان الاقتصاد الغربي المبني على الربا والمخاطرات والكلام ده جعل العالم كله على حافه الهويه، ويقف قدام مصرف او قدام بنك من البنوك وهو خلاص بيفلس والكلام ده، وبتقول النظام الاسلامي هيساعدنا للخروج من الكبوات دي. يا جماعه خليكم على ثقه تامه في شريعتكم. اللي اتكلموا ناس الان مش مسلمين، ناس اصلا لا يعترفون بوجود اله، ومع ذلك الناس دي انهم العقلاء قالوا الشريعه الاسلاميه هي الحل، بخلاف بقى اسلام البحيري اللي ما عندوش عقل اصلا، اللي هيطلع يقول لا الشريعه دي احنا مش عايزينها اصلا، ده الشريعه دي ورا ظهرنا. فشوفوا الان قد ايه الغرب الان اوروبا الان كلها راحة ناحية تطبيق الشريعة الاسلامية في كل الطرق وفي كل البنود وفي كل الاتجاهات الشريعة والاختلاط والاقتصاد كل حاجة هم هيسعوا الان لتطبيقها. انا هحاول النهاردة بقدر الله معلش يكون كلامي قليل علشان افتح الباب اقول لكم بصوا يا جماعة العالم بره بيبص على دينكم ازاي علشان اللي ناقص بقى ان انا وانا بتكلم على ديني وعلى شريعتي وببص على منهج علماني احطه تحت النعل ما يلزمنيش انا شريعتي هي الاساس. هنشوف مع بعض كده ثاني فيديو معانا النهارده عن الاقتصاد الاسلامي في اوروبا عن الاقتصاد الاسلامي في اوروبا وبخاصه فرنسا. يعني احنا سمعنا الان عن الاقتصاد الاسلامي من علماء اقتصاديين غير اصلا مسلمين. هنشوف دلوقتي وهم بيتكلموا عن الاقتصاد الاسلامي في فرنسا هيقولوا عليه ايه. تعالوا مع بعض كده نشوف الفيديو ده ونرجع ليكم ثاني. اتفضلوا مع بعض.
لأول مرة في فرنسا تبدأ جامعة دوفين الباريسية تدريس ثلة من الطلبة للحصول على شهادة ماجستير في نظام التمويل الإسلامي. ومن كان يتصور أن فقه المعاملات وتعريفا منصفا لمصطلح الشريعة هو موضوع درس بجامعة كبيرة في باريس، وهؤلاء الطلبة سيكونون طليعة المتخرجين.
هو نظام مالي مكمل لنظام التمويل التقليدي وله قواعد مختلفة تماما، وقد اخترت التحضير لهذه الشهادة بدوافع شخصية ومهنية، فنظام التمويل الإسلامي قد يكون بديلا.
جامعة دوفين تطمح لإنشاء مخابر بحث ودراسات أعلى وتطوير علاقاتها مع المصارف الإسلامية بعد أن أدرجت الشهادة في نظام التعليم واجتازت الاختبارات.
كما تعلمون كل شهادة لابد أن تقبل من مجالس علمية، وشهادتنا اعتمدت من 3 مجالس رغم بعض الاعتراضات في البداية لأنها تستجيب لاحتياجات وضرورة تنويع البرامج الدراسية وجلب خبرات جديدة تفيد الطلبة والخبراء.
البنوك التقليدية عجزت في حل أكثر من أزمة ويعزى فشلها إلى الاهتمام بما في الجيوب أولا وأخيرا، لذلك تأتي الشهادة الجديدة التي جرى إطلاقها في قلب بورصة باريس لتطرح تقنيات جديدة وبعدا أخلاقيا. وقد زفت هنا إلى الطلبة الحاضرين عناوين برنامجهم الدراسي، ولا غرو في أن تكون مادتا فقه المعاملات والتعريف بالعالم الإسلامي على رأس المقرر، جرأة طرح تبرر لها الحاجة ويعترف بها الآخر.
لقد أدركنا أن نظام التمويل الإسلامي يشكل رهانا هاما في قطاع التنمية، ومن جهة ثانية فرنسا بها 8 ملايين مسلم، ومن الطبيعي أن نهتم بالتمويل الإسلامي الذي يلقى رواجا دوليا.
احتضان بورصة باريس العريقة لمشروع أكاديمي طموح خطوة تجعل العلم والأخلاق حارسين لشطط أصحاب المال. وفضلا عن ذلك فإن مجرد وجود مصطلح إسلامي في الدراسات الجامعية هنا قد يسهم في إزالة الريبة وسوء الفهم للإسلام والمسلمين بشكل عام، وفي ذلك أيضا أفق اندماج أكثر إيجابية للجاليات من بوابة أكاديمي.
أكبر جامعة فرنسا، أكبر جامعة فرنسا بدأت النهاردة هي تدرس كتاب فقه المعاملات اللي هنسمع إسلام البحيري إن شاء الله الحلقة جاية بيقول إحنا مش عايزينه أصلا ده ورا ظهرنا يدرس عليه فقه المعاملات فقه المصارف اللي فرنسا الآن في أكبر جامعة فرنسا النهاردة وأكبر 8 مجالس يعني بيسموها مجالس نيابية مجالس نواب في فرنسا ادوا موافقة ان لازم دي تدرس. ان هو بيقولوا النهاردة ان اي كلمة حاجة اسلامية فرنسا بتلاقي رواج كبير جدا. قالوا ان نظام التعاملات الاسلامية تعامل اخلاقي خلاف التعامل بالربا اللي اسلام البحيري اتكلم عليه بكده احنا عملنا له 2 تقريبا أو 3 وقال ان هو حلال. فشوفوا النهاردة اوروبا بتبص لدينا ازاي وبتبص لشريعتنا ازاي. الدور بقى انتوا درسوا بقى اتعلموا بقى دينكم بقى. عايزين النهاردة رجال اقتصاد ورجال اطباء ورجال علم عايزين كل ده بقى يتحرك. عايزين نشعل النور للدنيا كلها يا جماعة. الدنيا كلها محتاجاكم يا جماعة يا شبابنا الغالي الكريم. الدنيا كلها عايشة في ظلام. الناس محتاجة دين، الناس محتاجة الاسلام. ارفعوا بس راية. برضو زي ما قلت لكم الحلقة مش عايز اتكلم فيها كتير، ولكن انا عايز اسيبكم بس مع التقارير اللي يعني هي في غاية الاهمية. هنبعت بقى رسالة دلوقتي لواحد علماني يرى ان الشريعة مش تتناسب لهذا الزمان ولا تتناسب لهذا المكان. شاعر دين يرميه ورا ظهرنا. هنبعت له رسالة جميلة جدا جدا جدا. يريد بس يشاهد هذا العلماني هذه الرسالة. واول علماني انا هبعت له الرسالة دي هو اسلام البحيري. هقول له اسلام دي رسالة اصلة البرنامج ليك عشان نقول لك مش العلمانية الحل، الإسلام هو الحل. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو نرجع لك تاني.
Die islamischen Banken sind von der globalen Finanzkrise zumindest weitgehend verschont geblieben. Das liegt daran, dass diese Institute sich an den Regeln des Koran orientieren. Und das wiederum heißt, dass sie nur in die reale Wirtschaft investieren. Spekulative Anlageformen, sie kommen erst gar nicht in Betracht. Bislang operieren islamische Banken in Europa vornehmlich in London, doch jetzt wächst auch in Frankreich das Interesse an diesen Finanzinstituten. Eine Reportage von Isabelle Layani.
Begriffe wie Sukuk, die islamische Anleihe, bergen für Philipp kein Geheimnis mehr. Nach 10 Jahren in der westlichen Finanzwirtschaft versucht er jetzt sein Glück in der islamischen Finanz.
In diesem Sektor bewegt sich vieles und die größten Innovationen stehen uns noch bevor.
Im islamischen Bankensektor sind weltweit rund 500 Milliarden Dollar im Umlauf, alles korankonform.
Man muss sich an eine Reihe ethischer Grundsätze halten. Es gibt Verbote, man darf zum Beispiel keine Zinsen nehmen, weil das als Wucher gilt. Firmen, die mit Waffen und Pornografie handeln, sind ausgeschlossen. Und Anlagen mit hohem Risiko oder Spekulation sind auch verboten.
In der Managementschule von Straßburg macht Philipp eine Fortbildung in islamischer Finanzwirtschaft. Dieser Kursus ist in Frankreich neu. Wie überall in der Finanzwelt gibt es auch hier wenig Frauen, dafür aber Teilnehmer aus vielen Ländern.
Die islamische Finanzwirtschaft ist universell. Sie interessiert sich nicht nur für Moslems. Sie hat keinen Anspruch auf Ausschließlichkeit.
Die Geschäftswelt überzeugt vor allem, dass die Investitionen ethisch orientiert sein müssen. In London und New York gibt es bereits einen islamischen Leitindex. Auch an der Pariser Börse wird es ihn bald geben.
Dort werden Papiere von Unternehmen gehandelt, deren Aktivitäten mit den Grundsätzen der Scharia übereinstimmen, also ethische, nachhaltige und sozial verträgliche Aktivitäten.
Frankreich hofft auf 100 Milliarden Euro aus der Golfregion. Das meiste Geld aus dieser Region fließt bisher nach England, wo es bereits 5 islamische Banken gibt. Das könnte sich ändern.
Frankreich hat ein Interesse daran, dass dieses islamische Geld in die französische Wirtschaft fließt.
Der Anwalt berät 2 islamische Banken aus Katar und Bahrain, die sich in Paris niederlassen wollen. Schon lange interessieren sich Investoren aus den Emiraten für Immobilien in Frankreich.
Im Wesentlichen handelt es sich um Büros, Logistik und Hotels. Weniger um Handel, weil das Einkommen auf zulässige Weise erzielt werden muss. Die Verbote von Schweinefleisch und Alkohol müssen respektiert werden. Auch Glücksspiele und zinsbringende Aktivitäten sind nicht erlaubt.
Für viele westliche Banken und Banker ist die islamische Finanzwirtschaft schon heute Teil der Finanzwelt. Sie bringt viel Kapital in Umlauf.
فعلا ما زال هناك بعض الحمقى الذين يقولون ان الاقتصاد الاسلامي او الشريعه الاسلاميه لا تواكب العصر. لا يا جماعه زي ما انتم شايفين دلوقتي يقولوا البنوك الوحيده اللي نجت من الازمات الاقتصاديه هي البنوك الاسلاميه. لاحظوا ان في كلمات كده تكرر كتير لانها قائمه على القران وتعاليم القران. لاحظوا دايما قالوا ان الاقتصاد الاسلامي مبني على الاخلاق. المعنى ده اللي غاب في القروض الربويه المبنيه على انتهاز الناس واستغلال الناس وغير ذلك. لاحظوا دايما ان هو دايما بيقول ان النظام الاسلامي نظام شامل لم نجده في باقي النظم اللي موجوده في زماننا. قال كمان ان البنوك الاسلاميه بدات تنتشر في كل حته في اوروبا، موجوده في نيويورك طبعا، في امريكا، موجوده في لندن، وموجوده في فرنسا، وموجوده في المانيا، وبتنتشر انتشار كبير جدا جدا جدا. وما زال زي ما قلت لكم بعض الحمقى بيقولوا احنا الشريعه بتاعتنا لا تصلح لهذا الزمان. هؤلاء هم العلمانيون، يا ريتهم بس كانوا دايما بيقولوا احنا العقل والتفكير. فشوف الناس اللي سبقوك اصلا، الناس اللي سبقوك هم قد ايه ما شاء الله استفادوا من التجارب بتاعتهم، قد ايه خسروا خسائر كبيره جدا. ولما رجعوا الشريعه قالوا الشريعه بس الاسلاميه هي اللي هتعدينا من الازمات اللي موجوده حاليا الان. ولكن العلمانيين لسه عايشين في دهاليز الظلام، في ظلام وغيبوبه العلمانيه اللي هم عايشين فيها. ادي اوروبا كلها. برضو هنشوف فيديو بقى جميل جدا نختم بيه الجزئيه دي، اللي هي جزئيه الشريعه الاسلاميه وخاصه في مجال الاقتصاد، قد ايه اقبال الدنيا كلها دلوقتي عليها. وتقرير كانت عرضته احد القنوات، هي قناه العربيه نيوز، مهم جدا. تعالوا مع بعض نشوفه ونرجع عليكم ثاني عشان اقول لكم ارفعوا راسكم، ده دينكم ودي شريعتكم، اوعوا تصدقوا هؤلاء المخرفين من العلمانيين اللي بيقولوا دين ربنا عز وجل لا يصلح لهذا الزمان. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونرجع لكم ثاني.
ناقش المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي اليوم أهمية تحسين التشريعات وتوحيد المعايير للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف إعطاء دفعة إضافية للصناعة التي شهدت ازدهارا لافتا آخر 3 أعوام خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008. المنتدى الذي يعقد في دبي في دورته 10 والمرة الأولى في الشرق الأوسط يستمر 3 أيام حيث يشارك فيه 2500 مسؤول في القطاعين العام والخاص من 40 دولة حول العالم. ويأتي انعقاد المنتدى في دبي في وقت تسعى فيه الإمارة لأن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي. للمزيد عن تطور صناعة التمويل الإسلامي ولكن في الغرب تنضم إلينا مباشرة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دبي وزيرة الاقتصاد في الخزانة البريطانية أندريا ليتسوم. سيدة أندريا أهلا بك معنا. لندن من المعروف تقليديا هي عاصمة مالية عالمية رئيسية وهي اليوم مركز للاقتصاد الإسلامي أو التمويل الإسلامي في الغرب. ما الذي يمكن أن تقدمه لندن لتطوير صناعة التمويل الإسلامي عالميا اليوم؟
نعم بالطبع لندن هي مركز مالي كبير فيما يخص طبعا القطاع المالي. نحن نعتقد بأننا نستطيع نقدم للقطاع المالي هو اللغة الإنجليزية وطبعا هي اللغة التجارية العالمية ولدينا أيضا الوقت الذي يساعدنا وهو منطقتنا فهي متوسطة في العالم وأيضا لدينا مجموعة كبيرة من الموظفين الذين يتكلمون لغات كبيرة وهم خبراء في القطاع المالي الإسلامي وهناك أيضا محامون وشركات محاماة متخصصة في القضايا الإسلامية. لذلك نعتقد بأن المملكة المتحدة لديها الكثير وطموحنا واضح نريد أن نكون المركز الغربي للنظام المالي الإسلامي.
في السنة الماضية لندن استضافت الدورة الأخيرة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي. ما الذي تعهدتم به وما الذي تحقق على الأرض فعلا؟
طبعا رئيس الوزراء ديفيد كاميرون كان فخورا جدا وفرحا باستضافة المنتدى الإسلامي العام الماضي في لندن ونتيجة لهذا كانت هناك الكثير من الخطوات التي اتخذناها وطبعا جوهرة التاج هو أننا أصدرنا صكوك حكومية إسلامية وهي أول صكوك خارج العالم الإسلامي تصدر وكنا ناجحين جدا. كانت بقيمة حوالي 200 مليون جنيه استرليني ونحن شجعنا الآخرين أيضا على إصدار الصكوك الإسلامية ونحن نأمل أن يظهر هذا التزامنا بتنمية وتعميق السيولة المالية في النظام المالي الإسلامي.
ما زال الواحد برضو يعني الفيديوهات دي ما شاء الله كنت بالله تخلي الواحد كده فخور بدينه فخور بدينه. لندن ذات نفسها بتقول إحنا نطمح ونأمل ونسعى ان احنا نكون اكبر اقتصاد اسلامي موجود خارج العالم الاسلامي يبقى موجود عندنا. رئيس الوزراء نفسه فخور ان لندن استضافت المؤتمر العالمي للاقتصاد الاسلامي. رئيس الوزراء نفسه فخور بكده. ده ان دل فانما يدل ان لو لسه علماني بيقابلك وبيكلمك وبيقول لك الاقتصاد الاسلامي او الشريعه الاسلاميه لا تتناسب في زماننا قول له يا ابني روح خليك نايم في كهف العلمانيه اللي انت عايش فيه ده خليك نايم هناك. أوروبا كلها بتطلع لقدام وبتقول شريعة إسلامية وانت لسه عايش في الكهف بتاع العلمانية المظلم القديم ده. اعمل أبديت بس اللي عندك اعمل أبديت العالم دلوقتي بيتكلم في ايه. مش كده وبس مش مجال الاقتصاد والله يا جماعة في كل مجالات الحياة في كل مجالات الحياة حتى سبحان الله تعرفين ان ديننا منع الاختلاط بين الرجال والنساء قال لازم يكون في حدود فاصلة بين علاقة الرجل والمرأة ولو أدى في بعض الأوقات الظروف أدتهم إنه ما يكون فيه كلام بين رجل ومرأة فوضع الإسلام لها حدود وضابط. سبحان الله الغرب بعد مداء مرارة الاختلاط الماجن اللي موجود عندهم هم النهاردة بدأوا يفصلوا قالوا إحنا ما لناش حل للخروج من الأزمة اللي أوروبا بتمر بيها الأزمة الاجتماعية اللي أوروبا كلها بتمر بيها إلا إن إحنا نرجع للشريعة الإسلامية برضو يرجع للشريعة الإسلامية في جانب تحريم الاختلاط. فبدأوا يعملوا كده. مش عايز أتكلم كتير أنا الحلقة دي قبل ما أتكلم على العلمانية أنا هقول لكم بصوا أوروبا بتبص لدينا إزاي بتبص لشريعتنا إزاي. تعالوا مع بعض نشوف فيديو جميل جدا جميل جدا في مسألة الغرب وصل إلى خطورة الاختلاط وبدأ إن هو يمنع قضية الاختلاط في الجامعات في المدارس في كل مكان من مجالات الحياة حتى في الأوتوبيسات. هنشوف احنا معانا فيديوهين ونختم الحلقة ان شاء الله. نعرض بس اول فيديو كده مع بعض كده نشوف قد ايه هم بيتكلموا ودول ناس مش مسلمين بيتكلموا على خطورة الاختلاط واحنا لازم نرجع للشريعة الإسلامية اللي هي بتقول بضرورة الفصل بين الأولاد والبنات. وبعد كده نشوف في أوتوبيساتهم عملوا ايه. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني. تفضل.
Co-ed school today is a very peculiar world where what really counts is who's cute and who likes who.
Dr. Leonard Sachs put aside his medical career to dedicate himself to promoting single-sex education in the United States. Today, he's being invited all over the world to talk about the benefits of single-sex classrooms.
The best way for the boys is not the best way for the girls. The best way for the girls is not the best way for the boys.
Dr. Leonard Sachs, author of Why Gender Matters, says the solution? Split them up. Why does gender matter when it comes to learning?
The brain research is showing us quite clearly that the brains of girls and boys develop along different trajectories. The surprising finding is that the co-ed classroom ends up disadvantaging both girls and boys.
Separating kids by gender, how is that different from racial segregation?
Racial categories are socially constructed. You can't look at a piece of brain tissue under the microscope and tell me whether it came from a white person or a black person, but you can look at a piece of brain tissue under the microscope and say whether it came from a woman or a man.
We have to be aware of not just how boys and girls differ physically, but how they differ as far as how they learn.
I have never seen a group of young women more sure of themselves, more outgoing, more interested in the world around them.
When it's all girls, some certain boundaries come down and people are just really open to being themselves.
They know who they are. They can finish the sentence that starts with, I am good at.
It's important that girls feel secure as girls.
I think being surrounded by girls, they feel very comfortable in the classroom.
There's no reason to think, oh, well, maybe I'm not good enough for this or whatever, because you're all the same, because you're all girls.
No one is concerned about wearing makeup. No one's concerned about how their hair looks in the morning. You really are just at school to learn.
I know sometimes I wake up in the morning and I don't even care what I look like. I just roll out of bed, throw on my uniform and come to school.
Boys and girls learn in significantly different ways.
They can learn in a way that suits their style and they can make friendships that are deep and lasting.
It does create a bigger friendship and bond with everybody.
Talking to my friends that go to co-ed schools, you don't really have that same connection.
I used to go to a co-ed school and I found that boys were really interacting.
My friends in the co-ed schools, they always feel like they need to impress the boys and they need to be self-conscious.
Quite evidently, there's just fewer distractions in a single-sex environment than there would be in a co-ed environment.
شفت أوروبا بعد ما دائت مرات الاختلاط. شفت أوروبا كلامها كله رايح للدين، رايح للإسلام، ورايح للشرع، رايح لتطبيق الشريعة، إن لازم يبقى فصل. ده يخليني أقول سبحان الله، أنا مش محتاج إن أنا أقعد 100 سنة علشان أدوق مرار الاختلاط بعد كده أقول إحنا نرجع تاني للفصل بين الأولاد وبين البنات. ما ينفعش ابدا الاختلاط اللي موجود في شوارع المسلمين وفي الجامعات والكلام ده. ده مش كلامي انا، ده كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام الناس اللي دائت مرار الاختلاط. لما اسمع الكلام ده اقول ياه فعلا، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. العلمانيين على اصول طبعا الاسلام البحيري عايز يخلينا ايه، احنا لازم ندوق مرار الضنك ومرار الشده ببعدنا عن منهج ربنا سبحانه وتعالى. وهيقول لنا احنا مش عايزين الشريعه ولا عايزين دين ولا عايزين ولا عايزين ولا عايزين، احنا اهم حاجه عندنا الدنيا واهم حاجه عندنا الحياه. اخر فيديو معانا النهارده بيتكلم برضو في نفس الجزئيه، جزئيه الاختلاط اللي ده برضو العالم برضو المرار بسببها. وبدا العالم يفكر يعني مسائل التحرش اللي ظهرت في المجتمعات، وفي عندنا في مصر التحرش ظهر بصوره كبيره جدا. المشاكل اللي موجوده في الشارع تتحل ازاي؟ اوروبا بعد ما دائت والامريكتين بعد ما داؤوا نتيجه الاختلاط وصلوا الحاله النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها قبل كده. عايز الحلقه ده تربطوها مع الحلقه بتاعه الربا، حلقتين الربا وحلقتين الاختلاط اللي احنا عملناهم قبل كده، تربطوا دي بدي، شوفوا الكلام دول مع كلام الشرع ترتاح قوي. تعالوا مع بعض نعرض اخر فيديو معانا النهارده في الحلقه ونرجع لكم تاني. اتفضل.
راقبوا هذا الراكب المكسيكي،
يصعد حافلة مخصصة للنساء فقط في شوارع مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك. يمنع على متن هذه الحافلات الاختلاط بالرجال. إنها أفضل وأحدث طريقة لمكافحة التحرش اليومي بنساء العاصمة المكسيكية اللواتي يعانين من التحرش بصمت، لم تنفع معه الشكاوى المتكررة لأقسام الشرطة. الآن أصبحت حياة السائق خوسي أكثر سعادة منذ تعيينه لقيادة الحافلات المخصصة للنساء، لكن ما زالت ذكرى الاعتداء على إحدى قريباته على متن الحافلة ماثلة أمام عينيه.
يؤلمني تذكر ما حدث ذلك اليوم، وأبكي كلما تذكرت ذلك اليوم. اعتقل المعتدون وأطلق سراحهم بسرعة بسبب الرشوة.
حالات التحرش والاعتداء على النساء في المكسيك على متن حافلات النقل العام بلغت حدودا لا تطاق، فقررت منذ عدة أشهر بلدية مكسيكو سيتي تجربة جديدة تقوم على مبدأ فصل الرجال عن النساء وتخصيص حافلات نقل للنساء فقط. تعمل هذه الحافلات على 22 خطا في مدينة شاسعة الأطراف.
زي ما نشوفتوا الآن مشكلات أوروبا كلها الاقتصادية الاجتماعية الأخلاقية السلوكية وجدوا حلها أنهم يرجعوا لنا، يرجعوا لنا لديننا، يرجعوا للإسلام، يرجعوا للشريعة، يرجعوا للقرآن، يرجعوا للسنة. فزي ما قلت لكم كده لو حد علماني قالك بعد كده الاختلاط مش الاختلاط والاسلام والدين والحجاب ومش الحجاب والاقتصاد والاموال، يعني انا مش عايز اقول اخبطه كده على وشه وقول له يا عم روح نام في الكهف اللي انت عايش فيه، العلمانيه دي كهف ظلام كده خليك قاعد في الكهف ده لحد بقى ايه 100 سنه قدام لما تدوق مرار الظلام اللي انت كنت عايش فيه والوباء اللي انت كنت عايش فيه تقول اه نرجع للشريعه. احنا الحمد لله احنا سابقينك بسنوات طويله جدا. انا حبيت بس الحلقه دي حلقة رفع معنويات كده، حلقة ما شاء الله لا قوة بالله، حلقة كده تخليك تزداد تمسكا أكثر وأكثر بدينك بشريعتك. وزي ما قلت لكم في أول حلقة أنا مش محتاج أن أنا أعرض الفيديوهات دي عشان تتمسك بشريعتك، لا 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 خالص، ولكن أنا عايز أوصل لك أن الناس دي تعبت جدا، الناس في أوروبا تعبت جدا في الأمور الاقتصادية في الحياتية في الأمور الاجتماعية تعبوا جدا، وفي الآخر وجدوا الحل في الدين في الإسلام في الشريعة في القرآن في السنة. اما الاسلام البحيري بقى عايز يعمله في سلسله الحلقات العلمانيه، هو عايز يرجعنا للمشكلات اللي عاشت فيها اوروبا، للظلام اللي عاشت فيه اوروبا، للهم والغم والضيق والشده اللي عاشت فيها اوروبا، للانحلال والاذى اللي عاشت فيه اوروبا. احنا نقول له لا، ده انت كلامك ده تحت النعل، يعني نقول للنعل احنا اسفين احنا خدنا الكلام ده حطيناه تحتيك فمعلش سامحنا، نقول للنعل سامحنا ان احنا حطينا الكلام ده تحت، الكلام ده ما يلزمناش اصلا، الكلام ده ما يلزمناش. زي ما شفنا الفيديوهات دي برضو على مدار 4-5 حلقات هنتكلم فيها على العلمانية ان شاء الله بإذن الله، هنبرضو هنجيب كلام إسلام حوالين العلمانية وقد إيه العلمانية عايز تفصل الدين تماما عن حياة الناس. هنتكلم على العلمانية، هنتكلم عن تعريفها، هنتكلم عن عقائدها، هنتكلم عن ما تريده العلمانية، طرقها وطرق ان شاء الله مواجهتها. ده كله بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة. تابعونا لها حلقات من أخطر حلقات ومن أخطر ملفات أن يفتحها مع إسلام البحيري ان شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صاروا على غي الهوى أقدام صغر وذل قامة ومقاما، ما قدموا إلا افتراء